أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا أيها الأحبة في موضوع النقد والنسيئة. تقدم الكلام في شرائط العوضين، واشترطنا فيهما 5 شروط، وثم انتقلنا إلى الكلام في بيع الثمار. اليوم إن شاء الله نتكلم في مسألة 34، النقد والنسيئة. قال سماحة السيد: يجوز لكل من المتبايعين في المعاملة النقدية مطالبة الآخر تسليم عوض ماله بعد المعاملة في الحال، والتسليم الواجب في المنقول هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات بحيث يتمكن من التصرف فيه، ويختلف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات. الآن الكلام في النقد والنسيئة. النقد أيها الأحبة كما تعلمون أنه البيع بثمن حال، تأخذ البضاعة وتعطي الثمن في الحال مباشرة، تأخذ البضاعة في الحال وتعطي الثمن أيضا في الحال، هذا نقد. هناك بيع آخر هو بيع النسيئة، وهناك بيع آخر هو بيع السلف كما سيأتي. النسيئة تعطي أو تأخذ المبيع، تأخذ المثمن والثمن يكون مؤجل، عكس بيع السلف. بيع السلف لا، تعطي الثمن واستلامك للمثمن للحاجة يعني يكون مؤجل. فالآن هل يجوز للمتبايعين مطالبة الطرف الآخر بتسليم العوض؟ يعني الآن اشتريت حاجة، هل يجوز لي أن أطالب من باعها بتسليمها لي في الحال؟ أو هذا البائع هل يجوز له أن يطالبني بالثمن بأمواله يعني في الحال؟ يقول: إذا كانت هذه المعاملة النقدية فيجوز لكل من الطرفين أن يطالب صاحبه بما له، فصاحب الحاجة صاحب المثمن يطالبه بتسليم المثمن، وصاحب الثمن أيضا يجوز له أن يطالب بتسليم الثمن. هذا التسليم الواجب سواء كان في المنقول، يعني الأشياء المنقولة أو غير المنقولة. منقول شنو؟ مثلا سيارة، غير المنقول مثلا بيت. ما هو التسليم؟ كيف يكون التسليم؟ التسليم هو أن يخلي سبيل هذه الحاجة، يدع هذه الحاجة لمن اشتراها، يعني يرفع يده عن السيارة مثلا، يرفع يده عن البيت ويرفع المنافيات. يعني إذا كان مثلا هذا البيت عنده بي حاجات فيرفع هذه الحاجات، إذا كان مثلا بي قفل فلازم يسلم شنو؟ لازم يسلم المفتاح بحيث يتمكن المشتري من التصرف بهذا المثمن، بهذا البيت، بهذه السيارة، بهذا المبيع. هذا التسليم أو التخلية يختلف حالها وصدقها بحسب اختلاف الموارد. فالبيت مثلا أنه تعطيه المفتاح، السيارة مثلا تعطيه مفتاح السيارة، الكتاب، وهكذا حسب كل مورد بحسبه، رفع اليد والتخلية كل مورد يكون بحسبه. مسألة 35. قال: يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح. هذه إخواني هذه مسألة ابتلائية، واقعا مسألة مهمة. هناك شرط، سماحة السيد يقول: نشترط ونعتبر في البيع بالنسيئة، اللي الآن أغلب الناس يشترون بهذا نوع من البيع. يعني شنو؟ يأخذ الحاجة والثمن يبقى مؤجل، يأخذ الحاجة والثمن يبقى مؤجل. هنا هذا البيع، هذا النوع من البيع
نشترط فيه ضبط الأجل. يجب أن نضبط الأجل، يعني الآن إحنا من ناخذ حاجات بالنسيئة لازم نضبط الأجل، لازم يكون هناك مدة معينة للتسليم. فنشترط في البيع بالنسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق له احتمال زيادة أو نقصان. الآن أنا من أشتري حاجة لابد أخلي أجل بيني وبين هذا صاحب المحل. يعني الآن اشتريت، فرضا اشتريت اليوم سيارة، وهذه السيارة كان بعض الثمن مؤجل أو كل الثمن مؤجل، فما يصير آخذها وأروح، لازم نخلي مدة يابا تسليم الثمن خلال مثلا 30 يوم، خلال شهر أو خلال شهرين. فالآن هذا صاحب المحل، الأخوة مثلا اللي أغلبهم موظفين أو غيره اللي يأخذون مثلا بالنسيئة بالدين، إحنا بتعبيرنا لازم يخلون أجل بينهم وبين صاحب المحل أو يصير صلح. فهنا لابد من ضبط الأجل. فإذا مثلا جعل الأجل غير مضبوط، كما ضرب سماحة السيد مثالا فقال فلو جعل الأجل وقت الحصاد، هذا وقت الحصاد غير مضبوط غير محدد، فهنا لم يصح البيع، البيع يكون باطل. مسألة 36، قال لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل. نعم، لو مات وترك مالا فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل. الآن وضعنا أجل للبيع والشراء بالنسبة للنسيئة، هل يجوز لهذا البائع أن يطالب من اشترى منه بالثمن؟ سماحة السيد يقول لا يجوز له أن يطالبه بالثمن قبل حلول الأجل. فإذا جعلنا مثلا الأجل شهر، فلا يجوز للبائع أن يطالبه قبل مضي الشهر. نعم، هناك استثناء، إذا مات المشتري ولم ينقض الأجل بعد، مثلا الآن اشترى حاجة وجعل الأجل 6 أشهر ومات هذا المشتري بعد شهرين، يعني باقي للأجل 4 أشهر، فهنا هل يجوز للبائع مطالبة الورثة؟ قال نعم، لو مات وترك مالا يجوز للبائع أن يطالب الورثة قبل حلول الأجل. الآن مسألة 37، قال يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل. الآن المطالبة بالثمن من المشتري هل يجوز بعد انقضاء الأجل؟ نعم، قلنا إذا كانت المطالبة قبل حلول الأجل لا يجوز، أما بعد الانقضاء لا، فهذا بعد من حقه أنه يطالب. ولو لم يتمكن المشتري من أدائه فللبائع إمهاله أو فسخ البيع وإرجاع شخص المبيع إذا كان موجودا، وإن كان تالفا استقر في ذمة المشتري بدله من المثل أو القيمة. الآن بداية، أنه هل يجوز للمشتري أن يطالب البائع أن يطالب المشتري بالثمن بعد أن انتهى الأجل؟ قال نعم، هذا من حقه، ما دام انتهى الأجل فله أن يطالبه بأمواله. جيد، زين، إذا هذا المشتري لم يتمكن من التسديد، المشتري ما عنده أموال، فشلون بهاي الحالة؟ في هذه الحالة يمكن للبائع أن يمهله، يعطيه مدة بعد، يأجل بعد إلى أجل آخر، أو لا يفسخ العقد بحيث يرجع الحاجة التي باعها. إرجاع شخص المبيع هذه الحاجة التي اشتراها، الثلاجة مثلا، الكتاب مثلا، السيارة مثلا، يرجع نفس هذه الحاجة. هذا شو وقت؟ إذا كانت موجودة. زين، إذا كان تالفا وفسخنا العقيد شلون بهاي الحالة؟ قال إن كان تالفا يستقر في ذمة المشتري بدل هذا الشيء، بدل هذه الحاجة، يستقر في ذمته بدل هذه الحاجة من المثل أو القيمة. إخواني إحنا الأشياء عندنا مرة تكون أشياء مثلية ومرة تكون أشياء قيمية. شنو مثلية وشنو قيمية؟ المثلي يعني الذي يوجد مثله في السوق، يعني هاي النوعية من الثلاجات موجود مثلها هواي بالسوق، فإذا الآن اشتريت هذه الثلاجة وتلفت وجاء البائع وفسخ العقد وقال أريد أن أرجع الحاجة، فأنا أضمن أشتري له بدلها إذا كانت مثلية، يعني شنو؟ إذا كان موجود مثلها في السوق. أو قيمية يعني شنو؟ يعني ما موجود مثلها بالسوق، ما موجود مثل إيش؟ مثل الجواهر، هناك بعض أنواع الجواهر مثلا لا يوجد مثلها في السوق، ففي هذه الحالة أدفع قيمتها، أدفع قيمتها، فمرة بالمثل ومرة بالقيمة. ننتقل إلى موضوع جديد وهو بيع السلف. قال مسألة 38: بيع السلف هو ابتياع كل مؤجل بثمن حال عكس النسيئة. الآن البيع، بيع السلف هو ابتياع كل مؤجل بثمن حال. شنو معنى؟ معناه أنه الآن أنا أدفع الأموال وأشتري، أشتري حاجة، ولكن هذه الحاجة لا أتسلمها الآن، أتسلم الحاجة فيما بعد، أسلم الثمن ويبقى استلامي لهذه الحاجة فيما بعد. قال: فلو قال المشتري للبائع أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع الحاجة بعد سنة أو بعد 6 أشهر أو بعد أسبوع، وقال البائع قبلت، هذا شو يسموه؟ بيع نسيئة. أو لا، أن البائع قبض الثمن من المشتري وقال بعتك متاع كذا، سيارة كذا، بيت كذا، كتاب كذا، على أن أسلمه لك بعد 6 أشهر، فهذه المعاملة صحيحة، فهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال، الثمن يكون حال، تسليم الثمن الآن، ولكن استلام المثمن يكون مؤجلا، فهو عكس النسيئة. النسيئة نأخذ الحاجة ونؤجل الثمن، أما هنا نسلم الثمن ونؤجل استلام الحاجة. مسألة 39: قال يعتبر في بيع السلف 7 أمور. الآن هناك شروط نشترطها في بيع السلف، ما هي هذه الشروط سيدنا؟ قال: الأول أن يكون المبيع مضبوطا. شنو يعني مضبوطا؟ مضبوطا من حيث الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق، بل يكفي الضبط عرفا، ولا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه مما لا ترتفع الجهالة فيه إلا بالمشاهدة. الآن إحنا عندنا المبيع يكون مضبوط، يعني شنو؟ هناك حاجات تباع مثلا بالوصف يمكن أن نصفها، مثلا الآن واحد يبيع سيارة يقول هذه السيارة مثلا مواصفاتها كذا وكذا، تحتوي على مثلا عدد مقاعد كذا وعلى محرك كذا، هناك صفات تختلف فيها القيمة، لأنه بين سيارة وسيارة تختلف القيمة. أو مثلا كتاب، فمرة أوصف هذا الكتاب أقول هذا كتاب يتكون من جزئين ومجلد مثلا، أما هناك كتاب آخر غير مجلد تختلف القيمة، فيجب أن يكون المبيع مضبوطا. يعني الآن من أشتري بيع السلف، من أشتري حاجة أسلم الثمن وأريد هذه الحاجة تأتيني فيما بعد، أعرف صفات هذه الحاجة زين، هل يلزم التدقيق؟ يعني أعرف صفاتها 100%، أستقصي عنها؟ يقول لا، لا يلزم، لا يجيب، ولكن تعرف صفاتها العامة. يكفي أنه نعرف صفاتها بالضبط العرفي. زين، إذا كانت هذه الحاجة فيما لا يصح ولا يمكن أن نصفها، حاجة ما ممكن أنه نوصفها ونريد نبيعها نسيئة، هل يصح؟ قال لا، هذا البيع لا يصح، لأنه شنو؟ هذه الأوصاف حتى ترتفع بها الجهالة، وهناك بعض الحاجات لا ترتفع الجهالة إلا بمشاهدتها، كالجواهر مثلا، فالجواهر لا نستطيع أن نصفها، فلا يصح أن نبيعها بيع نسيئة. هذا الأمر الأول. الشرط الثاني، قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين، فلو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط. يعني مثلا شو نقول؟ أنه الآن أعطيك مقدمة، اشتريت من عندك هذا الكتاب اللي أنت وصفت لي إياه واللي راح تسلمني إياه بعد 6 أشهر، أعطيك من عنده مقدمة، هل يصح؟ يقول هذا لا يصح، يجب قبض تمام الثمن، كل الثمن قبل أن نفترق. زين، لو قبض بعض الثمن مقدم مثلا، هل يصح البيع؟ قال يصح البيع بالنسبة للمقدار المقبوض. إيش قد هذا المقدار المقبوض؟ فقط يصح البيع بالنسبة لهذا المقدار، أما باقي النسبة اللي تقابل الثمن اللي ما استلمه هذا لا يصح. الأمر الثالث والشرط الثالث، تعيين زمان التسليم المبيع مضبوطا، كما قلنا في النسيئة مو شرطنا أنه يجب ضبط الأجل، أيضا هنا يجب ضبط الأجل. الشرط الرابع، أن يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل، سواء كان نادر الوجود أم لا. هذا البائع عندما وصف هذه الحاجة يجب أن يكون قادر على أن يسلمها للمشتري عند حلول الأجل، أما إذا لم يكن قادر على التسليم فلا يصح البيع هنا. الآن هذه الحاجة نادرة، الحاجة ما موجودة، الحاجة مو نادرة، هذا مو شغلنا، احنا نريد من البائع ان يسلم الحاجة، ان يكون متمكن من تسليم الحاجة في حلول الاجل، اما غير ذلك فلا يصح. الشرط الخامس، تعيين مكان التسليم او تسليم المبيع مضبوطا، تعيين مكان التسليم مضبوطا على الأحوط لزوما. مكان التسليم يجب أن نعينه، يكون التسليم في مكان مثلا كذا، لنفترض أنه الآن واحد مسافر في مكان آخر في محافظة أخرى في كربلاء مثلا، وأراد أن يبيع سيارته التي في النجف، فوصف هذه السيارة للمشتري والمشتري اشترى وأعطاه الأموال، فهنا يجب أن يحددوا مكان التسليم، وين راح يسلمها؟ في كربلاء أو يسلمها في النجف. في بعض الأحيان يكون مكان التسليم محدد من بعض القرائن مثلا كالانصراف، مثلا إذا كان البائع والمشتري في محافظة النجف ولكن تم البيع في محافظة كربلاء، فمن خلال الانصراف انه بدون اتفاق وبدون تحديد المكان سيكون التسليم في النجف تلقائيا، لان البائع والمشتري هم من اهل النجف، فهذا لا بأس به. الامر السادس، تعيين وزن المبيع او كيل او عد. هذا المبيع اذا كان يباع بالوزن او الكيل او العد، يجب أن نعين كم الوزن، كم العدد، كم الكيل، يجب أن يكون محددا حتى لا يدخل في باب الربا. الأمر السابع، ألا يلزم منه الربا. فإذا كان المبيع سلفا من المكيل أو الموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه. الآن هذا المبيع إذا كان من المكيل أو الموزون فلا يمكن أن نجعل الثمن أيضا من المكيل والموزون، فإذا كان من جنسه استلزم الربا وهذا حرام. مسألة 40، قال إذا سلم المبيع قبل الأجل أو فاقدا للصفة التي اشترطها لم يجب القبول. الآن هذا البائع جاء بهذه الحاجة قبل الأجل، مثلا اتفقنا اشتريت هذه السيارة لمدة 6 أشهر، وهذا البائع خلال 3 أشهر جاءني بالسيارة أو جاء بها بالأجل ولكنها فاقدة للصفات التي وصفها لي والتي عرفتها بها، فهنا إذا سلم المبيع قبل الأجل أو سلم المبيع فاقد للصفات اللي كانت مشروطة فيما بيننا لم يجب عليه، على المشتري يعني، أن يقبل بهذه الحاجة بهذا المبيع، لم يجب عليه القبول، يجوز له أن يرفضه لأنه لم يكن واجدا للصفات التي اتفقنا عليها. مسألة 41 وأخيرة في هذا الموضوع، قال إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن مؤجل بطل البيع. الآن هذا الابتياع في الذمة غير معين وباعه مؤجل إلى مدة أيضا بثمن مؤجل، فهنا يبطل البيع، يسمى هذا بالفقه بيع الكالي بالكالي. فالمتاع في الذمة ويكون مؤجلا وأيضا الثمن يكون مؤجلا، فهنا لا يصح مثل هذا البيع، هذا البيع يكون باطلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.